الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 45 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى سيكون المجلس الأخير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، إن يسر الله أن أتم هذا الكتاب، وبعد ذلك لربما نأخذ درسا أو درسين أو أكثر، أو نأخذ مراجعات سريعة بطريقة أخرى في هذه المادة إن يسر الله ذلك. وسأكتب الامتحان إن شاء الله تعالى بعد أيضا بعد أن أنهي كل هذا، نكتب الامتحان لمن يريد أن يختبر في المستوى الثاني من قطر الندى. قال المؤلف رحمه الله، طبعا معنا اليوم 3 أبواب: باب في التعجب وما يبنى منه فعلات تعجب واسم التفضيل، والباب الثاني والثالث يتكلم عن الوقف وطريقة الكتابة في حذف بعض الحروف وفي مساء الخط وكذلك في همزة الوصل. 3 أبواب معنا: في التعجب وفي الوقف، عند هل نذكر التاء أو الهاء في آخر الكلمة، هل نحذف النون أو نذكرها، أو التنوين نحذف التنوين ونبقي الألف في بعض الكلمات، سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الباب الثالث همزة الوصل، متى تكتب همزة الوصل، وهي التي يبتدأ بها الكلام عند الوقف، تنطق عند الوقف وتحذف عند الوصل، عند وصل الكلام. طيب، الباب الأول: باب في التعجب وما يبنى منه فعلات تعجب واسم التفضيل. التعجب في حق المخلوق، أو قل التعجب هو انفعال يحدث في نفس المخلوق عند الشعور بأمر يجهل سببه، انفعال متعجب منه، هذا في حق المخلوق جائز ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى من التعجب فليس على هذا التعريف، انفعال يحدث في نفس المخلوق عند الشعور بأمر يجهل سببه، لأن هنالك معنى آخر للتعجب يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون صفة له، وهو خروج الشيء عن نظائره فتتعجب منه. هذا ليس منبعه الجهل، فهذا يجوز على الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أثبت الله لنفسه هذه الصفة في مواضع كثيرة، كما قال تعالى في قراءة: بل عجبت ويسخرون، من باب خروج الشيء عن نظائره. ويعجب الله سبحانه وتعالى في حديث صحيح بعض العلماء: يعجب للشاب ليست له صبوة. نعم، طبعا صفة التعجب نفاها أهل التعطيل، لماذا؟ قالوا لأنها تأتي بعد فيها انفعال في النفس وتأتي بعد جهل، هذا قلنا في حق المخلوق نعم، ولكن في حق الله لا يقال هذا المعنى أصلا، إن المعنى الذي في حق الله هو خروج الشيء عن نظائره، وهذا وارد. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة العجب أو التعجب على وجه الكمال. والتعجب في اللغة العربية، أو صيغة التعجب في اللغة العربية، أو طريقة التعجب في اللغة العربية، على طريقتين أو على نوعين: نوع لا ضابط له يعرف بالقرينة تتعجب، ولكن لا يوجد له صيغة لفظ معينة، كقوله تعالى: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، و الله سبحانه وتعالى يقول: كيف تكفرون بالله، باب التعجب، ويستنكر عليه متعجبا منهم. فهذا لا يوجد صيغة لفظية معينة، إنما تؤخذ من القرينة، هذا يقال تعجب لا ضابط له. هنالك النوع الثاني، وهو التعجب الذي له ضابط، وهذا درسنا. قال المؤلف رحمه الله: التعجب له صيغتان، هذا الذي فيه ضابط له صيغتان: ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما، وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله. صيغتا التعجب: إما أن تقول ما أفعل زيدا، أو أن تقول أفعل بزيد، هذه صيغتا التعجب، إما بصيغة الماضي أفعل، وهي تشبه تماما صيغة التعجب، صيغة اسم التفضيل، لذلك دمجها في هذا الباب حقيقة في جانب من الجوانب كما سيذكر بعد قليل. ما أفعل زيدا على نفس الوزن, نفس وزن الفعل الماضي أفعل, قد يراد بها التفضيل وقد يراد بها ماذا؟ يراد بها التعجب. هنا نريد التعجب. ما أفعل زيدا, معنى ما أفعل زيدا أي هذه ما كأنك تقول شيء عظيم فعل زيد. ما أفعل زيدا, ما هذه بمعنى شيء عظيم وهي نكرة, شيء عظيم, هذا معنى التعجب. ما أفعل زيدا, وبإمكانك أن تأتي بها بصيغة الأمر تقول أفعل بزيد, وهي نفس معنى ما أفعل زيدا أي شيء عظيم الذي فعله, ما يفعله زيد. أما إعرابه, إعراب ما أفعل زيدا, ما مبتدأ والمبتدأ مرفوع, أفعل فعل ماض مبني على الفتح, ويمكن أن يأتي أفعل ويأتي أفعلني, لذلك قالوا هذا فعل ماض حقيقة لأنه يقبل ياء المتكلم وقبلها نون الوقاية, كما تقول ما أفقرني مثلا. نعم, فأفعل فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أو أنت بحسب. هنا ما أفعل زيدا هذه الضمير المستتر يعود على ما, فهنا يكون تقديره هو, ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما. زيدا مفعول به دائما, هكذا إعرابه. والجملة كلها أفعل زيدا في محل رفع الخبر, هي الخبر لما. أما إعراب أفعل به فهنا بإمكانك أن تعربها على أنها صيغة أمر أفعل, والباء هذه زائدة لا محل لها من الإعراب حقيقة, زائدة, لكن اضطروا أن يأتوا بها. لماذا؟ لأنه يقبح أن يأتي اسم بعد صيغة الأمر. عندما تقول مثلا أكتب ما يؤتى باسم ظاهر, إما أن يكون بل يكون ماذا؟ يكون مستترا. أكتب أي أنت. فعندما جئنا بأفعل به الاسم الظاهر هذا الهاء, سواء هذا طبعا سواء كان ضميرا ظاهرا أو اسما ظاهرا, فإنه يقبح أن يأتي بعد صيغة الأمر, فوضعوا الباء الزائدة لكن لا محل لها من الإعراب, فيقولون أفعل بزيد. زيد ما إعرابه؟ زيد مجرور, اسم مجرور لفظا مرفوع محلا, أو اسم مجرور لفظا وهو منصوب عفوا. أو تستطيع أن تقول أفعل, هذا الإعراب الأول الذي قال ذكرت على أنه صيغة فعل أمر, أو تقول أفعل فعل ماض مبني على السكون في محل مبني على السكون وأصله الفتح, أو مبني على فتح مقدر, تقول هكذا. يعني تقول مثلا أفعل فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر لمجيئه على هذه الصورة. يقولون عن أفعل هذه أفعل هذه الهمزة تسمى همزة الصيرورة, كأفعل وأفعل, سواء أفعل أو أفعل, هذه همزة الصيرورة أي صار الشيء كذا, كأن تقول أثمرت الشجرة, أينعت الأوراق, أي صارت ذا ثمرة وذات أوراق. وهنا قال المؤلف كأغد البعير أي صار ذا غدة, لذلك هذه الهمزة تسمى همزة الصيرورة. هذا باختصار في إعراب التعجب. نقرأ كلام المؤلف, قال التعجب له صيغتان, ما أفعل زيدا وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم, يعني معناه شيء عظيم لكن الإعراب مبتدأ, وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما, وزيدا مفعول به, والجملة خبر ما. طيب الصيغة الثانية وأفعل به, وهو بمعنى ما أفعله نفس المعنى, وأصله أفعل أي صار ذا كذا لذلك يقال هذه همزة الصيرورة، كأغد البعير أي صار ذا غدة، فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل. لماذا زدنا الباء في فاعل أفعل به؟ لماذا زدنا الباء؟ قالوا قال لإصلاح اللفظ كما قلت. من المعيب أن يأتي اسم ظاهر بعد صيغة الأمر، فوضعوا الباء هذه. طيب قال فمن ثم، ومن هنا يعني لزمت هنا أي وجب أن توضع الباء في أفعل به، توضع الباء لازم أن تضع الباء لزوما. قال بخلافها في فاعل كفى، كفاعل كفى في قوله تعالى مثلا كفى بالله شهيدا، هذه فاعل كفى، كفى بالله، أليس ألم نذكر الباء وضعنا الباء، يجوز أحيانا أن تضع الباء ويجوز أن تحذفها، يعني يلزم أن تضع الباء بعد صيغة الأمر أفعل ملاصقة أو ملازمة للفاعل لإصلاح اللفظ، ويجوز في كفى، هذه كفى طبعا إذا أردت التعجب يجوز بها، يجوز فيها ماذا؟ الوجهان، وضع الباء وحذف الباء. قال تعالى وكفى بالله شهيدا، وضعت الباء. وقال في المثال عندي كفى الإيمان زاجرا عن المعاصي، حذفت الباء، الباء عفوا. قال المؤلف رحمه الله وإنما يبنى فعلات تعجب واسم التفضيل. نعم قلنا أن ما مبتدأ وأفعل اسم مبني، فعل مبني، فعل ماضي مبني. لماذا يبنى أو متى يبنى يبنى اسم التعجب؟ قال ليس فقط اسم التعجب بل اسم التفضيل للتشابه في التشابه بفعل الماضي أفعل. قال لذلك دمجهما في مكان واحد وأعطاهما نفس الشروط هنا في متى يبنيان. قال وإنما يبنى فعلاء التعجب واسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يشبه فعل التعجب، أفعل أحسن، ما أجمل السماء، ما أجمل أنت، أو ليس هذا، ليس هذا، هذا سبحان الله اسم استفهام، تقول أنت أجمل الموجودين، أجمل اسم تفضيل لكن على وزن الفعل، أليس كذلك؟ إذا قال وإنما يبنى فعلات تعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله لا ما شاء الله. قال عندنا نبني صيغة أفعل، نبنيه على الفتح اسم بعد ما نقول فعل ماض مبني بهذه الصيغة، وأن يأتي مباشرة، لأن عندنا إما أن يأتي التعجب مباشرة وإما أن نحتاج إلى كلمة يتوصل بها إلى التعجب كما سأذكر. فإذا أردت التعجب مباشرة بصيغة الفعل أفعل أو بصيغة اسم التفضيل، إذا أردت تفضيل بأفعل عندنا شروط، إذا انطبقت جئنا بهذه الصيغة أفعل سواء للتعجب أو للتفضيل، وإن لم تنطبق الشروط جئنا بصيغة أخرى بشيء آخر حتى نأتي بصيغة أفعل في التعجب والتفضيل. قال لابد للفعل أن يكون ثلاثيا مثبتا متفاوتا تاما مبنيا للفاعل ليس اسم فاعله أفعل. نشرح هذا الكلام، أن يكون ثلاثيا يعني ليس رباعيا، فلا تستطيع أن تأخذ التعجب واسم التفضيل على وزن أفعل من صيغة غير الثلاثية. أن يكون مثبتا يعني ليس منفيا لا يدل على النفي، وأن يكون متفاوتا أي متفاضلا يزيد فيه زيادة ليتحقق معنى التعجب والتفاضل. فمثلا الفناء والموت لا يوجد فيه تعجب ولا تفاضل، لا تقول ما أموته ما أفناه أي وتريد الفناء، هذه كله كلهم يشتركون في على وجه واحد في الموت. كذلك أن يكون الفعل تاما أي ليس ناقصا من كان وكاد وأخواتهما. كذلك أن يكون الفعل مبنيا للفعل يعني مبني للمعلوم ليس صيغة مبني للمجهول لا يصلح، مثل مبني المجهول يعني أن يكون أصله عرف وعلم، يخشى يقال يخشى خوف الالتباس بالمبني للفاعل أي للمعلوم، إلا إذا أمن اللبس، مثل أن تقول ما أزهى الطاووس أصلها زهية، أصلها زهية ولكن قبلت هنا لأنه حقيقة الطاووس لا يزهو بنفسه بهذه الطريقة، إلا أن يقال زهية، دائما تأتي مبني للمجهول، هذا الذي يقال مبني للفاعل، مبني للمجهول عفوا خلاف مبني للفاعل. أيضا قال أن لا يكون اسم فاعله على أفعل، هنالك كلمات اسم فاعل على وزن أفعل لا يصلح هذا أن نأتي به للتعجب، مثل أعوج، مثل عفوا أعرج قد كاسم فاعل، فيقولون لا تتعجب بهذا 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 الفعل لأنه قد يلتبس علينا، هل تريد اسم الفاعل أم تريد التعجب أو التفضيل، لذلك لا يصلح. وإن كان وجد بعض الكلمات يتعجب بها، والمسألة فيها خلاف، يعني يقولون مثل أبيض وأسود قد لا تتعجب بها، لكن ثبت في اللغة العربية أنه يتعجب بها، كما في الحديث في الحوض ماءه أبيض أبيض من اللبن، هذا فضل جاء بالتفضيل، نحن نتكلم طبعا عن التعجب وعن التفضيل على نفس صيغة أفعل، متى تصلح متى لا تصلح. فإذا كان الفعل التعجب أو فعل أو اسم التفضيل على صيغة اسم الفاعل أو تصلح لاسم الفاعل مثل أعرج، هي نفس لفظة أفعل ولكن هذه اسم فاعل، قال لا تتعجب بهذا، وقالوا ذلك يقال أسود وأبيض لا تتعجب بها، ولكن ثبت التعجب بها فلا يتوسع في ذلك الأمر، لكن يوجد في اللغة العربية هذا. إذن يجوز أن تتعجب بصيغة أفعل تبنى على صيغة أفعل أو اسم التفضيل أفعل بالشروط التي ذكرها المؤلف، أن يكون المصدر ثلاثيا مثبتا متفاوتا تاما مبنيا للفاعل أي ليس مبني المجهول، مبني المجهول ليس اسم فاعله أفعل. طيب إذا كان الفعل غير ثلاثي يعني ليس ثلاثيا كما في الشرط، خالف الشرط أو كان ناقصا أو كان يوجد منه اسم فاعل أفعل، فنحن لا نستطيع هنا أن نتوصل إلى التعجب أو إلى التفضيل بصيغة أفعل، لابد أن نضع كلمة قبلها مثل كلمة أشد أو أشدد أو أكثر في اسم التفضيل، فتقول مثلا ما أشد انطلاق خالد واشدد بانطلاقه، أو تقول ما أصعب أن يكون الدواء مرا، لأن عندنا كان ناقصة هذه، فلا يجوز أن تأتي بكان أكون، وكذلك ما أشد انطلاق خالد انطلق هذه أربعة حروف لا تستطيع أن تأتي بصيغة أفعل فتأتي بكلمة أشد، وما يشبه أشد مثل أصعب وأكثر، خالد أكثر إعانة من أعانة، أربعة حروف، فما استطعنا أن نقول أعون فقلنا خالد أكثر إعانة. وكيف نعرب هذا؟ ما أشد انطلاق خالد، ما مبتدأ، أشد فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، وانطلاق مفعول به منصوب وهو مضاف وخالد مضاف إليه. نعم، هذا ما قيل في باب التعجب بشكل عام. طيب، باب في الوقف وبعض مسائل الخط. قال المؤلف رحمه الله الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء، يعني التاء المربوطة والتاء المفتوحة، عند الوقوف على التاء المربوطة تقلبها هاء، وعند الوقوف على التاء المفتوحة تبقى تاء، مثل رحمة هذه التاء مربوطة، الوقف رحمها، ومسلمات تاء مفتوحة تقف على التاء، ويجوز العكس يقال رحمة في لغة ويقال مسلماه، هذا موجود في اللغة، لذا قال في الأفصح، وهذا هو المعروف. ونحن كيف نميز التاء المربوطة عن التاء المفتوحة؟ بالوقف. فإذا وقفت فخرج معك الهاء فأنت عند التاء المربوطة، وإذا بقيت التاء ملفوظة فأنت في التاء المفتوحة. قال: وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو القاضي ففيهما بالإثبات، وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. كذلك نحذف الياء من الاسم المنقوص مثل القاضي، تقول قاض وماض عند الجر وعند الرفع والجر، جاء قاض ومررت بقاض. أما عند النصب فتثبت الياء، رأيت قاضيا، ويضاف لها ألف، ألفا ويضاف لها ألف. وكذلك إذا ذكرت التعريف قبل كلمة قبل اسم منقوص فإنك تثبت الياء، جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي. قال: وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. عند النصب الياء دائما تثبت، لكن عند وضع الأل فلا تقول إلا القاضي، وعند حذف الأل تضيف ألفا، رأيت قاضيا ورأيت القاضي، وتقول القاضية. نعم. قوله: وقد يعكس فيهن بالمناسبة، هذا عودا على ماذا؟ على رحمة ومسلمات، على لغة، وليس على كلام عن القاضي حذف الياء من اسم منقوص، يتكلم عن رحمة وعن المسلمات، عن التاء المربوطة والتاء المفتوحة، أي قد يعكس في لغة موجودة، ولكن الأفصح ماذا؟ الوقف بالهاء على التاء المربوطة وبالتاء على التاء المفتوحة. قال: ويوقف على إذن ونحوي لا نسف عن ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن. بالنسبة لكلمة إذن، فيها بعض العلماء يلفظها مطلقا إذن إذن إذن، وبعضهم يحذف النون، وبعضهم يفرق، وفيها مذاهب. ذهب ابن هشام إلى كتابة الألف مطلقا، فيقولون إذا كانت إذن جوابية، جوابا لجملة، عندما تقول أزورك غدا إن شاء الله فتقول أكرمك إذن، هل تقول إذن أم إذا؟ أصلها إذن، هل تكتب النون أم تكتب الألف؟ هل تكتب إذن بالنون أم بالألف؟ فيقولون إذا كانت ابن هشام الأنصاري يقول تحذف إذا وقفت عليها وكانت جوابية، فتبدل ألفا تصبح إذن، تصبح إذن بالألف والتنوين ولا تكتب النون. وهنالك العكس، يقول لا تكتب النون، وفيها خلاف. قول الكوفيون ماذا يقولون؟ يكتبونها بالنون مطلقا، والفراء يقول إذن الناصبة تكتب بالنون والتي لا تنصب تكتب بالألف. يعني عندنا ابن هشام الأنصاري يقول إذا وقفت عليها في آخر الكلام فإنك تكتبها ألفا وتحذف النون، إذن بالألف. والكوفيون يكتبونها مطلقا، والفراء يقول إذا كانت الناصبة فتكتب النون، إذن بالنون، وإذا كانت الغير ناصبة تكتب بالألف. أما نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة مثل نسف عن واحذرا، فتقول عند الوقف بحذفها، احذرا بحذفها مثل نسف عن، لا تكتب النون كقول تعالى لنسف عن، هي أصلا بالنون، هذه نون توكيد ولكن حذفت عند الوقف، وعند إكمال الكلام تكتب كقوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ولكن عند الوقف وليكونن. نعم. أما الكلمة التي آخرها ألف مثل خالد، رأيت خالدا وزيدا، فالجمهور أنه تبقى الألف مكتوبة، رأيت خالدا وتقول رأيت خالدا، ولكن بعضهم وقفوا وقالوا تكتب تحذف الألف تقول رأيت خالد. هذا ما ذكره في إذن في حذف النون. قال وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كعفى والعصى. وينكشف أمر الألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. كتابة الألف بعد واو الجماعة، حتى نفرق، يقولون تكتب الألف بعد واو الجماعة في كتبوا واكتبوا ولم يكتبوا. واو الجماعة هذه بعد الضمير المتصل، هذه تكتب واو الجماعة للتفرق عن الواو التي غيرها مثل واو الفعل الأصلي مثل يدعو، أو واو الاسم في جمع مذكر السالم مثل معلمو المدرسة، فإن الواو ألف الواو تبقى واو ولا يكتب بعدها الألف، تكتب الألف فقط بعد الضمير في قالوا وقولوا ولم يقولوا، أو اكتبوا وكتبوا ولم يكتبوا، حتى تفرق بين واو الأصلية وواو غيرها، أو واو اسم الجمع المذكر السالم. طيب، أما كتابة الألف على نبرة التي نحن نسميها البطة هذه مثل كلمة مثل كلمة موسى، أو على ألف مثل عصا، واو العصا وواو موسى، عفوا ألف العصا وألف موسى، متى نكتب الألف بالعصا ومتى نكتب الألف كموسى بالياء؟ قال ترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة، يعني إن لم تكن ثلاثية فإنها تكتب ياء، استدعى والمصطفى، سواء كانت فعلا أو كانت ماذا، أو كانت فعلا أو كانت اسما، استدعى أو مصطفى اسم، أو كان أصلها ياء، إذا كان أصلها ياء فإنها تكتب ياء. وهذه كيف تعرفها؟ تعيدها إلى أصلها. كيف تعيدها إلى أصلها؟ قال ينكشف أمر الفعل، أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، يعني ضع تاء بعد الفعل، ضع تاء الضمير سواء المخاطب أو المتكلم، وبعد الاسم قال بالتثنية، ثني الاسم، تعرف أصل الكلمة هل كانت ألفا أم كانت ياء أم واوا. مثل قال كرميت وعفوت، رمى تكتب بالألف المقصورة بالألف التي تشبه الياء، وعفى تكتب بالألف العصا. لماذا؟ لأن رمى أصلها ياء. طيب كيف عرفت؟ قال ضع التاء، رميت، ففعلا ظهرت الياء. وعفى أصلها الواو، قال كيف تعرف؟ قال ضع التاء، عفوت أصلها عفى، عفوت أصلها عفوت، إذن أصلها واو. أما الأسماء قال ثني الاسم، تكشف الحرف، تكشف ألف الفعل هل كانت ياء أم كانت غير ياء. مثل عصا وفتى، عصا تكتب بالألف والألف، وفتى تكتب بالياء التي تشبه الياء. ثني قال عصا عصوين، أصلها واو، نعم إذا تكتب بألف العصا. وفتيين تكتب بالياء فتى، لأنها مقلوبة عن ياء، أليس كذلك؟ نعم. إلا كلمة يحيى بالمناسبة، قالوا فعل يحيى وإن كان رباعيا نكتبه بالألف، ألف العصا، لنميزه عن الاسم يحيى نكتبه بالياء فقط. آخر شيء، قال فصل في الكلام على مواضع همزة الوصل، متى تكتب همزة الوصل؟ قال همزة اسم بكسر وضم وست وابن 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 من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين، يعني ثن امرأة امرأتان وامرأان وابنان وابنتان. قال واثنين واثنتين والغلام ويمن الله في القسم بفتحهما أو بكسر في إيمن، يعني تقول أيمن أو إيمن قال همزة وصل، قال هذه التي 10 أسماء جيء بها سماعا، الاسم سواء بالضم أو بالكسر وهو الأفصح، تقول اسم أو أسم. الهمزة الوصل هي التي عند البدء بها تنطق بالهمزة، وعند الوصل تحذف هذه الهمزة، لأن العرب تكره أو لا تبدأ بساكن ولا تنتهي ولا تقف على متحرك. فإذا بدأت الكلام بالهمزة فإنك تذكرها في هذه العشرة التي ذكرها الآن، إلا إذا وصلت فإنها تحذف، لذلك تسمى همزة وصل. ضع حرفا قبلها وصلها بقبلها فإنها تحذف فتعرف أنها همزة وصل. ما هي التي الأسماء العشرة التي ذكرها؟ اسم سواء قال بالضم أو بالكسر، اسم أو أسم، والأشهر اسم. فإذا واحد قال لك ما أسمك، أو قال لك أسمك، فحقيقة هذه لغة عند العرب. كذلك است بمعنى الدبر في الحديث، استروا است أخيكم. وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان، وهذه بالتثنية، حتى لو تثني هذه الكلمات اسمان واستان وابنان وابنمان وابنتان وامرأان وامرأتان، وثني هذه كلها تأخذ همزة الوصل، واثنان واثنتان تأخذ همزة الوصل. كذلك أيمن الله، سواء قلت أيمن أو إيمن، والأشهر أيمن، وهذا قسم، هذا أيضا بالوصل يقال ويمن، بالإفراء من غير وصل تقول أيمن أو إيمن. وكذلك اسم عندما تلفظه من غير وصل تقول إه أو أه، تلفظ الهمزة ولكن عند الوصل تحذفها. كذلك الغلام، كلمة الغلام همزة وصل أه، الغلام تقرأ الهمزة أه، الغلام عند الوصل فالغلام. قال هم كلها همزة وصل، أي تثبت ابتداء، إذا ابتدأت بالكلام بها تثبت وتحذف وصلا، هذه همزة الوصل هي ما تثبت ابتداء وتحذف وصلا. قال وكذا همزة الماضي المتجاوز 4 أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، همزة الماضي وأمر والأمر وهمزة الأمر وهمزة المصدر للفعل المتجاوز 4، فإنها همزة وصل. قال وأمر الثلاثي كقتل واغزو واغزي بضمهن أغزي، يعني تقول أغزو أغزي أقتل قال بضمهن، أمر الثلاثي. واضرب وامشوا واذهب بكسر وامشوا، واضرب واذهب بكسر البواقي. أما اضرب فإنها وامشوا واذهب هذه كلها تكسر. لماذا تكسر هذه ولماذا ترفع ذاك؟ للحرف الثالث أغزو، فإن الهمزة يناسبه أن يكون مضموما، أغزو وأغزو أغزي أصلا أغزوي، واقتل أقتو التاء مضمومة، فناسب الهمزة وصل أن تكون مضمومة، لكن اضرب جاءت مكسورة فناسب أن تكون مكسورة. بينما امشوا هنا جعلوها مكسورة لأن الواو لأن أصلها امشيوا، واذهب قالوا خشينا أن تشبه، إذا قلنا على الوزن اذهب الحرف الثالث أه الهاء اذه، فإذا قلنا الهمزة أذهب تشبه الفعل قال ذاك نكسرها. وكذلك قلنا فيمشوا لماذا كسروها؟ طبعا أصلها امشيوا فاستثقلوا الضم على الياء فحذفوها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت امشوا وضمت العين، لذلك تقال امشوا فأصلها ياء حقيقة. واضح في مواضع الهمزة. ماذا بقي عندنا؟ طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا نكون قد انتهينا من كتاب القطر الندى بفضل الله تعالى ونعمته علينا وعليكم. نسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم. سأحاول أن أعمل مراجعات لهذا الكتاب في مسائل أو في طريقة أو على طريقة دروس، لا أدري، من كان عنده سؤال فليسأل، يبعث لي إن شاء الله تعالى على الخاص أجيبه إن شاء الله تعالى، وسأكتب الاختبار بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، وبهذا تكون حقيقة يعني إذا فهمتم هذه المادة قد تأصلتم تقريبا في النحو على المستوى الأساسي، وليس طبعا باب أنك أصبحت خبيرا في النحو، النحو له باب واسع تستطيع أن تتوسع أكثر لوحدك إن شاء الله تعالى، ولكن هذه الأساسات التي يحتاجها طالب العلم بإذن الله تعالى تنفعه وتكفيه في دراسة العلوم الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنكم ويوفقكم لطلب العلم، وأن يتقبل عملي هذا مني خالصا لوجه الكريم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا إخوتي بارك الله فيكم المجلس 45 من مجالس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله تعالى سيكون المجلس الأخير في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، إن يسر الله أن أتم هذا الكتاب، وبعد ذلك لربما نأخذ درسا أو درسين أو أكثر، أو نأخذ مراجعات سريعة بطريقة أخرى في هذه المادة إن يسر الله ذلك. وسأكتب الامتحان إن شاء الله تعالى بعد أيضا بعد أن أنهي كل هذا، نكتب الامتحان لمن يريد أن يختبر في المستوى الثاني من قطر الندى. قال المؤلف رحمه الله، طبعا معنا اليوم 3 أبواب: باب في التعجب وما يبنى منه فعلات تعجب واسم التفضيل، والباب الثاني والثالث يتكلم عن الوقف وطريقة الكتابة في حذف بعض الحروف وفي مساء الخط، وكذلك في همزة الوصل. 3 أبواب معنا: في التعجب، وفي الوقف عند هل نذكر التاء أو الهاء في آخر كلمة، هل نحذف النون أو نذكرها، أو التنوين نحذف التنوين ونبقي الألف في بعض الكلمات، سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وفي الباب الثالث همزة الوصل، متى تكتب همزة الوصل، وهي التي يبتدأ بها الكلام عند الوقف، تنطق عند الوقف وتحذف عند الوصل، عند وصل الكلام. طيب، الباب الأول: باب في التعجب وما يبنى منه فعلات تعجب واسم التفضيل. التعجب في حق المخلوق، أو قل التعجب هو انفعال يحدث في نفس المخلوق عند الشعور بأمر يجهل سببه، انفعال متعجب منه، هذا في حق المخلوق جائز ولا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى من التعجب فليس على هذا التعريف، انفعال يحدث في نفس المخلوق عند الشعور بأمر يجهل سببه، لأن هنالك معنى آخر للتعجب يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون صفة له، وهو خروج الشيء عن نظائره فتتعجب منه، هذا ليس منبعه الجهل، فهذا يجوز على الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقد أثبت الله لنفسه هذه الصفة في مواضع كثيرة، كما قال تعالى في قراءة: بل عجبت ويسخرون، من باب خروج الشيء عن نظائره. ويعجب الله سبحانه وتعالى في حديث صحيح بعض العلماء: يعجب للشاب ليست له صبوة. نعم، طبعا صفة التعجب نفاها أهل التعطيل، لماذا؟ قالوا لأنها تأتي بعد فيها انفعال في النفس وتأتي بعد جهل، هذا قلنا في حق المخلوق نعم، ولكن في حق الله لا يقال هذا المعنى أصلا، إن المعنى الذي في حق الله هو خروج الشيء عن نظائره، وهذا وارد. فنثبت لله سبحانه وتعالى صفة العجب أو التعجب على وجه الكمال. والتعجب في اللغة العربية، أو صيغة التعجب في اللغة العربية، أو طريقة التعجب في اللغة العربية، على طريقتين أو على نوعين: نوع لا ضابط له يعرف بالقرينة تتعجب، ولكن لا يوجد له صيغة لفظ معينة، كقوله تعالى: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، والله سبحانه وتعالى يقول: كيف تكفرون بالله، باب التعجب ويستنكر عليه متعجبا منهم. فهذا لا يوجد صيغة لفظية معينة، إنما تؤخذ من القرينة، هذا يقال تعجب لا ضابط له. هنالك النوع الثاني وهو التعجب الذي له ضابط، وهذا درسنا. قال المؤلف رحمه الله: التعجب له صيغتان، هذا الذي فيه ضابط له صيغتان: ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما، وأفعل به وهو بمعنى ما أفعله. صيغتا التعجب إما أن تقول ما أفعل زيدا، أو أن تقول أفعل بزيد، هذه صيغة التعجب، إما بصيغة الماضي أفعل، وهي تشبه تماما صيغة التعجب، صيغة اسم التفضيل، لذلك دمجها في هذا الباب حقيقة في جانب من الجوانب كما سيذكر بعد قليل. ما أفعل زيدا على نفس الوزن، نفس وزن الفعل الماضي أفعل، قد يراد بها التفضيل، وقد يراد بها ماذا؟ يراد بها التعجب. هنا نريد التعجب، ما أفعل زيدا، معنى ما أفعل زيدا أي هذه ما كأنك تقول شيء عظيم فعل زيد. ما أفعل زيدا، ما هذه بمعنى شيء عظيم، وهي نكرة، شيء عظيم، هذا معنى التعجب، ما أفعل زيدا. وبإمكانك أن تأتي بها بصيغة الأمر، تقول أفعل بزيد، وهي نفس معنى ما أفعل زيدا، أي شيء عظيم الذي فعله، ما يفعله زيد. أما إعرابه، إعراب ما أفعل زيدا، ما مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، أفعل فعل ماض مبني على الفتح، ويمكن أن يأتي أفعل ويأتي أفعلني، لذلك قالوا هذا فعل ماض حقيقة، لأنه يقبل ياء المتكلم وقبلها نون الوقاية، كما تقول ما أفقرني مثلا. نعم، فأفعل فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أو أنت بحسب. هنا ما أفعل زيدا، هذه الضمير المستتر يعود على ما، فهنا يكون تقديره هو، ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، زيدا مفعول به، دائما هكذا إعرابه. والجملة كلها أفعل زيدا في محل رفع الخبر، هي الخبر لما. أما إعراب أفعل به، فهنا بإمكانك أن تعربها على أنها صيغة أمر أفعل، والباء هذه زائدة لا محل لها من الإعراب حقيقة، زائدة، لكن اضطروا أن يأتوا بها. لماذا؟ لأنه يقبح أن يأتي اسم بعد صيغة الأمر. عندما تقول مثلا أكتب، ما يؤتى باسم ظاهر، إما أن يكون، بل يكون ماذا؟ يكون مستترا، أكتب أي أنت. فعندما جئنا بأفعل به الاسم الظاهر، هذا الهاء، سواء هذا طبعا سواء كان ضميرا ظاهرا أو اسما ظاهرا، فإنه يقبح أن يأتي بعد صيغة الأمر، فوضعوا الباء الزائدة لكن لا محل لها من الإعراب، فيقولون أفعل بزيد. زيد ما إعرابه؟ زيد مجرور، اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، أو اسم مجرور لفظا وهو منصوب عفوا، أو تستطيع أن تقول أفعل، هذا الإعراب الأول الذي قال ذكرت على أنه صيغة فعل أمر، أو تقول أفعل فعل ماض مبني على السكون في محل مبني على السكون وأصله الفتح، أو مبني على فتح مقدر، تقول هكذا، يعني تقول مثلا أفعل فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر لمجيئه على هذه الصورة. يقولون عن أفعل هذه، أفعل هذه الهمزة تسمى همزة الصيرورة، كأفعل وأفعل، سواء أفعل أو أفعل، هذه همزة الصيرورة، أي صار الشيء كذا، كأن تقول أثمرت الشجرة، أينعت الأوراق، أي صارت ذا ثمرة وذات أوراق. وهنا قال المؤلف كأغد البعير، أي صار ذا غدة. لذلك هذه الهمزة تسمى همزة الصيرورة. هذا باختصار في إعراب التعجب. نقرأ كلام المؤلف. قال التعجب له صيغتان، ما أفعل زيدا، وإعرابه ما مبتدأ بمعنى شيء عظيم، يعني معناه شيء عظيم لكن الإعراب مبتدأ، وأفعل فعل ماض فاعله ضمير ما، وزيدا مفعول به، والجملة خبر ما. طيب الصيغة الثانية وأفعل به، وهو بمعنى ما أفعله، نفس المعنى، وأصله أفعل أي صار ذا كذا. لذلك يقال هذه همزة الصيرورة، كأغد البعير أي صار ذا غدة. فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل. لماذا زدنا الباء في فاعل أفعل به؟ لماذا زدنا الباء؟ قال لإصلاح اللفظ، كما قلت من المعيب أن يأتي اسم ظاهر بعد صيغة الأمر، فوضعوا الباء هذه. طيب قال فمن ثم، ومن هنا يعني لزمت هنا، أي وجب أن توضع الباء في أفعل به، توضع الباء، لازم أن تضع الباء لزوما. قال بخلافها في فاعل كفى، كفاعل كفى في قوله تعالى مثلا كفى بالله شهيدا، هذه فاعل كفى، كفى بالله، أليس ألم نذكر الباء؟ وضعنا الباء. يجوز أحيانا أن تضع الباء ويجوز أن تحذفها، يعني يلزم أن تضع الباء بعد صيغة الأمر أفعل ملاصقة أو ملازمة للفاعل لإصلاح اللفظ. ويجوز في كفى، هذه كفى طبعا إذا أردت التعجب يجوز بها، يجوز فيها ماذا؟ الوجهان، وضع الباء وحذف الباء. قال تعالى وكفى بالله شهيدا، وضعت الباء. وقال في المثال عندي كفى الإيمان زاجرا عن المعاصي، حذفت الباء عفوا. قال المؤلف رحمه الله وإنما يبنى فعلات تعجب واسم التفضيل. نعم قلنا أن ما مبتدأ وأفعل اسم مبني، فعل مبني، فعل ماضي مبني. لماذا يبنى أو متى يبنى اسم التعجب؟ قال ليس فقط اسم التعجب بل اسم التفضيل للتشابه في التشابه بفعل الماضي أفعل. قال لذلك دمجهما في مكان واحد وأعطاهما نفس الشروط هنا في متى يبنيان. قال وإنما يبنى فعلاء التعجب واسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يشبه فعل التعجب، أفعل أحسن، ما أجمل السماء، ما أجمل أنت، أو ليس هذا، ليس هذا سبحان الله اسم استفهام، تقول أنت أجمل الموجودين، أجمل اسم تفضيل لكن على وزن الفعل، أليس كذلك؟ إذا قال وإنما يبنى فعلات تعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت تام مبني للفاعل ليس اسم فاعله أفعل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، لا إله إلا الله. قال عندنا نبني صيغة أفعل، نبنيه على الفتح اسم بعد ما نقول فعل ماض مبني بهذه الصيغة، وأن يأتي مباشرة، لأن عندنا إما أن يأتي التعجب مباشرة وإما أن نحتاج إلى كلمة يتوصل بها إلى التعجب كما سأذكر. فإذا أردت التعجب مباشرة بصيغة الفعل أفعل أو بصيغة اسم التفضيل، إذا أردت تفضيل بأفعل عندنا شروط، إذا انطبقت جئنا بهذه الصيغة أفعل سواء للتعجب أو للتفضيل، وإن لم تنطبق الشروط جئنا بصيغة أخرى بشيء آخر. حتى نأتي بصيغة أفعل في التعجب والتفضيل. قال لابد للفعل أن يكون ثلاثيا مثبتا متفاوتا تاما مبنيا للفاعل ليس اسم فاعله أفعل. نشرح هذا الكلام. أن يكون ثلاثيا يعني ليس رباعيا، فلا تستطيع أن تأخذ التعجب واسم التفضيل على وزن أفعل من صيغة غير الثلاثية. أن يكون مثبتا يعني ليس منفيا لا يدل على النفي. وأن يكون متفاوتا أي متفاضلا يزيد فيه زيادة ليتحقق معنى التعجب والتفاضل. فمثلا الفناء والموت لا يوجد فيه تعجب ولا تفاضل، لا تقول ما أموته ما أفناه أي وتريد الفناء، هذه كله يشترك كلهم يشتركون في على وجه واحد في الموت. كذلك أن يكون الفعل تاما أي ليس ناقصا من كان وكاد وأخواتهما. كذلك أن يكون الفعل مبنيا للفعل يعني مبني للمعلوم ليس صيغة مبني للمجهول لا يصلح، مثل مبني المجهول يعني أن يكون أصله عرف وعلم، يخشى يقال يخشى خوف الالتباس بالمبني للفاعل أي للمعلوم، إلا إذا أمن اللبس، مثل أن تقول ما أزهى الطاووس أصلها زهية ولكن قبلت هنا لأنه حقيقة الطاووس لا يزهو بنفسه بهذه الطريقة، إلا أن يقال زهية. دائما تأتي مبني للمجهول، هذا الذي يقال مبني للفاعل مبني للمجهول عفوا خلاف مبني للفاعل. أيضا قال أن لا يكون اسم فاعله على أفعل. هنالك كلمات اسم فاعل على وزن أفعل لا يصلح هذا أن نأتي به للتعجب، مثل أعوج، مثل عفوا أعرج قد كاسم فاعل، فيقولون لا تتعجب بهذا 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 الفعل لأنه قد يلتبس علينا، هل تريد اسم الفاعل أم تريد التعجب أو التفضيل، لذلك لا يصلح. وإن كان وجد بعض الكلمات يتعجب بها، والمسألة فيها خلاف، يعني يقولون مثل أبيض وأسود قد لا تتعجب بها، لكن ثبت في اللغة العربية أنه يتعجب بها، كما في الحديث في الحوض ماءه أبيض من اللبن، هذا فضل جاء بالتفضيل. نحن نتكلم طبعا عن التعجب وعن التفضيل على نفس صيغة أفعل، متى تصلح متى لا تصلح. فإذا كان الفعل التعجب أو فعل أو اسم التفضيل على صيغة اسم الفاعل أو تصلح لاسم الفاعل مثل أعرج، هي نفس لفظة أفعل ولكن هذه اسم فاعل، قال لا تتعجب بهذا، وقالوا ذلك يقال أسود وأبيض لا تتعجب بها، ولكن ثبت التعجب بها فلا يتوسع في ذلك الأمر، لكن يوجد في اللغة العربية هذا. إذن يجوز أن تتعجب بصيغة أفعل تبنى على صيغة أفعل أو اسم التفضيل أفعل بالشروط التي ذكرها المؤلف، أن يكون المصدر ثلاثيا مثبتا متفاوتا تاما مبنيا للفاعل أي ليس مبني المجهول، مبني المجهول ليس اسم فاعله أفعل. طيب إذا كان الفعل غير ثلاثي يعني ليس ثلاثيا كما في الشرط، خالف الشرط أو كان ناقصا أو كان يوجد منه اسم فاعل أفعل، فنحن لا نستطيع هنا أن نتوصل إلى التعجب أو إلى التفضيل بصيغة أفعل، لابد أن نضع كلمة قبلها مثل كلمة أشد أو أشدد أو أكثر في اسم التفضيل. فتقول مثلا ما أشد انطلاق خالد واشدد بانطلاقه، أو تقول ما أصعب أن يكون الدواء مرا، لأن عندنا كان ناقصة هذه، فلا يجوز أن تأتي بكان أكون. وكذلك ما أشد انطلاق خالد، انطلق هذه أربعة حروف لا تستطيع أن تأتي بصيغة أفعل فتأتي بكلمة أشد، وما يشبه أشد مثل أصعب وأكثر. خالد أكثر إعانة من أعانة. أربعة حروف، فما استطعنا أن نقول أعون، فقلنا خالد أكثر إعانة. وكيف نعرب هذا؟ ما أشد انطلاق خالد، ما مبتدأ، أشد فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، وانطلاق مفعول به منصوب وهو مضاف، وخالد مضاف إليه. نعم، هذا ما قيل في باب التعجب بشكل عام. طيب، باب في الوقف وبعض مسائل الخط. قال المؤلف رحمه الله: الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء، يعني التاء المربوطة والتاء المفتوحة، عند الوقوف على التاء المربوطة تقلبها هاء، وعند الوقوف على التاء المفتوحة تبقى تاء، مثل رحمة هذه تاء مربوطة، الوقف رحمها، ومسلمات تاء مفتوحة تقف على التاء، ويجوز العكس، يقال رحمة في لغة ويقال مسلماه، هذا موجود في اللغة، لذا قال في الأفصح، وهذا هو المعروف. ونحن كيف نميز التاء المربوطة عن التاء المفتوحة؟ بالوقف. فإذا وقفت فخرج معك الهاء فأنت عند التاء المربوطة، وإذا بقيت التاء ملفوظة فأنت في التاء المفتوحة. قال: وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف، ونحو القاضي ففيهما بالإثبات، وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. كذلك نحذف الياء من الاسم المنقوص، مثل القاضي تقول قاض وماض، عند الجر وعند الرفع والجر، جاء قاض ومررت بقاض. أما عند النصب فتثبت الياء، رأيت قاضيا، ويضاف لها ألف، ألفا ويضاف لها ألف. وكذلك إذا ذكرت التعريف قبل كلمة قبل اسم منقوص فإنك تثبت الياء، جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي. قال: وقد يعكس فيهن، وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء. عند النصب الياء دائما تثبت، لكن عند وضع الأل فلا تقول إلا القاضي، وعند حذف الأل تضيف ألفا، رأيت قاضيا ورأيت القاضي، وتقول القاضية. نعم. قوله: وقد يعكس فيهن بالمناسبة، هذا عودا على ماذا؟ على رحمة ومسلمات، على لغة، وليس على كلام عن القاضي حذف الياء من اسم منقوص، يتكلم عن رحمة وعن المسلمات، عن التاء المربوطة والتاء المفتوحة، أي قد يعكس في لغة موجودة، ولكن الأفصح ماذا؟ الوقف بالهاء على التاء المربوطة وبالتاء على التاء المفتوحة. قال: ويوقف على إذن ونحوي لنسف عن ورأيت زيدا بالألف كما يكتبن. بالنسبة لكلمة إذن، فيها بعض العلماء يلفظها مطلقا إذن إذن إذن، وبعضهم يحذف النون، وبعضهم يفرق، وفيها مذاهب. ذهب ابن هشام إلى كتابة الألف مطلقا، فيقولون إذا كانت إذن جوابية، جوابا لجملة، عندما تقول أزورك غدا إن شاء الله فتقول أكرمك إذن، هل تقول إذن أم إذا؟ أصلها إذن، هل تكتب النون أم تكتب الألف؟ هل تكتب إذن بالنون أم بالألف؟ فيقولون إذا كانت ابن هشام الأنصاري يقول تحذف إذا وقفت عليها وكانت جوابية، فتبدل ألفا تصبح إذن، تصبح إذن بالألف والتنوين ولا تكتب النون. وهنالك العكس، يقول لا تكتب النون، وفيها خلاف. قول الكوفيون ماذا يقولون؟ يكتبونها بالنون مطلقا، والفراء يقول إذن الناصبة تكتب بالنون والتي لا تنصب تكتب بالألف. يعني عندنا ابن هشام الأنصاري يقول إذا وقفت عليها في آخر الكلام فإنك تكتبها ألفا وتحذف النون، إذن بالألف. والكوفيون يكتبونها مطلقا، والفراء يقول إذا كانت الناصبة فتكتب النون إذن بالنون، وإذا كانت الغير ناصبة تكتب بالألف. أما نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة مثل نسف عن واحذرا، فتقول عند الوقف بحذفها احذرا بحذفها مثل نسف عن، لا تكتب النون كقول تعالى لنسف عن، هي أصلا بالنون، هذه نون توكيد ولكن حذفت عند الوقف، وعند إكمال الكلام تكتب كقوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ولكن عند الوقف وليكونن. نعم. أما الكلمة التي آخرها ألف مثل خالد، رأيت خالدا وزيدا، فالجمهور أنه تبقى الألف مكتوبة، رأيت خالدا وتقول رأيت خالدا، ولكن بعضهم وقفوا وقالوا تكتب تحذف الألف تقول رأيت خالد. هذا ما ذكره في إذن في حذف النون. قال وتكتب الألف بعد واو الجماعة كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو، وترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة كاستدعى والمصطفى، أو كان أصلها الياء كرمى والفتى، وألفا في غيره كعفى والعصى، وينكشف أمر الألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، والاسم بالتثنية كعصوين وفتيين. كتابة الألف بعد واو الجماعة، حتى نفرق، يقولون تكتب الألف بعد واو الجماعة في كتبوا واكتبوا ولم يكتبوا، واو الجماعة هذه بعد الضمير المتصل، هذه تكتب واو الجماعة لتفرق عن الواو التي غيرها مثل واو الفعل الأصلي مثل يدعو، أو واو الاسم في جمع مذكر السالم مثل معلمو المدرسة، فإن الواو ألف الواو تبقى واو ولا يكتب بعدها الألف، تكتب الألف فقط بعد الضمير في قالوا وقولوا ولم يقولوا، أو اكتبوا وكتبوا ولم يكتبوا، حتى تفرق بين واو الأصلية وواو غيرها، أو واو اسم واو اسم الجمع المذكر السالم. طيب، أما كتابة الألف على نبرة التي نحن نسميها البطة هذه مثل كلمة موسى، أو على ألف مثل عصا، واو العصا وواو موسى، عفوا ألف العصا وألف موسى، متى نكتب الألف بالعصا ومتى نكتب الألف كموسى بالياء؟ قال ترسم الألف ياء إن تجاوزت الثلاثة، يعني إن لم تكن ثلاثية فإنها تكتب ياء، استدعى والمصطفى، سواء كانت فعلا أو كانت ماذا، أو كانت فعلا أو كانت اسما، استدعى أو مصطفى اسم، أو كان أصلها ياء، إذا كان أصلها ياء فإنها تكتب ياء. وهذه كيف تعرفها؟ تعيدها إلى أصلها. كيف تعيدها إلى أصلها؟ قال ينكشف أمر الفعل، أمر ألف الفعل بالتاء كرميت وعفوت، يعني ضع تاء بعد الفعل، ضع تاء الضمير سواء المخاطب أو المتكلم، وبعد الاسم قال بالتثنية، ثني الاسم، تعرف أصل الكلمة هل كانت ألفا أم كانت ياء أم واوا، مثل قال كرميت وعفوت، رمى تكتب بالألف المقصورة بالألف التي تشبه الياء، وعفى تكتب بالألف العصا، لماذا؟ لأن رمى أصلها ياء. طيب كيف عرفت؟ قال ضع التاء رميت، ففعلا ظهرت الياء. وعفى أصلها الواو، قال كيف تعرف؟ قال ضع التاء عفوت، أصلها عفى عفوت، أصلها عفوت، إذن أصلها واو. أما الأسماء قال ثني الاسم، تكشف الحرف، تكشف ألف الفعل هل كانت ياء أم كانت غير ياء، مثل عصى وفتى، عصى تكتب بالألف والألف، وفتى تكتب بالياء التي تشبه الياء. ثني قال عصى عصوين، أصلها واو، نعم إذا تكتب بألف العصى. وفتيين تكتب بالياء فتى، لأنها مقلوبة عن ياء، أليس كذلك؟ نعم. إلا كلمة يحيى بالمناسبة، قالوا فعل يحيى وإن كان رباعيا نكتبه بالألف، ألف العصا، لنميزه عن الاسم يحيى نكتبه بالياء فقط. آخر شيء، قال فصل في الكلام على مواضع همزة الوصل، متى تكتب همزة الوصل؟ قال همزة اسم بكسر وضم وست وابن 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 من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن واثنين، يعني ثن امرأتين امرأتان وامرأان وابنان وابنتان. قال واثنين واثنتين والغلام ويمن الله في القسم بفتحهما أو بكسر في إيمن، يعني تقول أيمن أو إيمن. قال همزة وصل، قال هذه التي عشرة أسماء جيء بها سماعا، الاسم سواء بالضم أو بالكسر وهو الأفصح، تقول اسم أو أسم. الهمزة الوصل هي التي عند البدء بها تنطق بالهمزة، وعند الوصل تحذف هذه الهمزة، لأن العرب تكره أو لا تبدأ بساكن ولا تنتهي ولا تقف على متحرك. فإذا بدأت الكلام بالهمزة فإنك تذكرها في هذه العشرة التي ذكرها الآن، إلا إذا وصلت فإنها تحذف، لذلك تسمى همزة وصل. ضع حرفا قبلها وصلها بقبلها فإنها تحذف فتعرف أنها همزة وصل. ما هي التي الأسماء العشرة التي ذكرها؟ اسم سواء قال بالضم أو بالكسر، اسم أو أسم، والأشهر اسم. فإذا واحد قال لك ما أسمك، أو قال لك أسمك، فحقيقة هذه لغة عند العرب. كذلك است بمعنى الدبر في الحديث، استروا است أخيكم. وابن وابن وابنة وامرأ وامرأة واثنان واثنتان، وهذه بالتثنية، حتى لو تثني هذه الكلمات اسمان واستان وابنان وابنمان وابنتان وامرأان وامرأتان، وثني هذه كلها تأخذ همزة الوصل، واثنان واثنتان تأخذ همزة الوصل. كذلك أيمن الله، سواء قلت أيمن أو إيمن، والأشهر أيمن، وهذا قسم، هذا أيضا بالوصل يقال ويمن، بالإفراء من غير وصل تقول أيمن أو إيمن. وكذلك اسم عندما تلفظه من غير وصل تقول إه أو أه، تلفظ الهمزة، ولكن عند الوصل تحذفها. كذلك الغلام، كلمة الغلام همزة وصل أه، الغلام تقرأ الهمزة أه، الغلام عند الوصل فالغلام. قال هم كلها همزة وصل، أي تثبت ابتداء، إذا ابتدأت بالكلام بها تثبت وتحذف وصلا، هذه همزة الوصل، هي ما تثبت ابتداء وتحذف وصلا. قال وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره، همزة الماضي وأمر والأمر وهمزة الأمر وهمزة المصدر للفعل المتجاوز الأربعة فإنها همزة وصل. قال وأمر الثلاثي كقتل واغزو واغزي بضمهن أغزي، يعني تقول أغزو أغزي أقتل أض، قال بضمهن أمر الثلاثي. واضرب وامشوا واذهب بكسر وامشوا، واضرب واذهب بكسر البواقي، أما اضرب فإنها وامشوا واذهب هذه كلها تكسر. لماذا تكسر هذه ولماذا ترفع ذاك؟ للحرف الثالث أغزو، فإن الهمزة يناسبه أن يكون مضموما، أغزو وأغزو أغزي أصلا أغزوي، واقتل أقته التاء مضمومة، فناسب الهمزة وصل أن تكون مضمومة، لكن اضرب جاءت مكسورة فناسب أن تكون مكسورة. بينما امشوا هنا جعلوها مكسورة لأن الواو لأن أصلها امشيوا. واذهب قالوا خشينا أن تشبه، إذا قلنا على الوزن اذهب الحرف الثالث أه الهاء اذه، فإذا قلنا الهمزة أذهب تشبه الفعل، قال ذاك نكسرها. وكذلك قلنا فيمشوا لماذا كسروها؟ طبعا أصلها امشيوا فاستثقلوا الضم على الياء فحذفوها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت امشوا وضمت العين، لذلك تقال امشوا فأصلها ياء حقيقة. واضح في مواضع الهمزة. ماذا بقي عندنا؟ طيب نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا نكون قد انتهينا من كتاب القطر الندى بفضل الله تعالى ونعمته علينا وعليكم. نسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم. سأحاول أن أعمل مراجعات لهذا الكتاب في مسائل أو في طريقة أو على طريقة دروس، لا أدري. من كان عنده سؤال فليسأل، يبعث لي إن شاء الله تعالى على الخاص، أجيبه إن شاء الله تعالى، وسأكتب الاختبار بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين. وبهذا تكون حقيقة يعني إذا فهمتم هذه المادة قد تأصلتم تقريبا في النحو على المستوى الأساسي، وليس طبعا باب أنك أصبحت خبيرا في النحو. النحو له باب واسع، تستطيع أن تتوسع أكثر لوحدك إن شاء الله تعالى، ولكن هذه الأساسات التي يحتاجها طالب العلم بإذن الله تعالى تنفعه وتكفيه في دراسة العلوم الشرعية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي شيخنا عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأن يرضى عنكم ويوفقكم لطلب العلم، وأن يتقبل عملي هذا مني خالصا لوجه الكريم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.